بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج. موضوعها العام هو معرفة الله تبارك وتعالى، موضوعها الخاص بها هو قواعد أساسية في معرفة الله تبارك وتعالى. أفتتحها بهذا الحديث الشريف عن الإمام الصادق سلام الله عليه، وهو من الأحاديث الجامعة في بيان قواعد أساسية في معرفة الله تبارك وتعالى. سئل عليه السلام عن التوحيد فقال: هو عز وجل مثبت موجود، لا مبطل ولا معدود، ولا في شيء من صفة المخلوقين، وله عز وجل نعوت وصفات، فالصفات له وأسماؤها جارية على المخلوقين، مثل السميع والبصير والرؤوف والرحيم وأشباه ذلك. والنعوت نعوت الذات لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى، والله نور لا ظلام فيه، وحي لا موت له، وعالم لا جهل فيه، وصمد لا مدخل فيه، ربنا نوري الذات، حي الذات، عالم الذات، صمدي الذات تبارك وتعالى. وصدق ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد هذا الفاصل نبدأ الحوار مع سماحة السيد كمال الحيدري بشأن قواعد أساسية في معرفة الله تبارك وتعالى.
فرض من الله في القرآن أنزله.
أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الأفاضل، أعاننا الله وإياكم من خلال هذا البرنامج وغيره على الحصول على مراتب أسمى وأدق في معرفة ربنا تبارك وتعالى. أهلا ومرحبا بسماحة ضيفنا الكريم سماحة السيد كمال الحيدري. أهلا بكم
ومرحبا. أهلا ومرحبا بكم أيضا.
سماحة السيد كمال الحيدري، فيما يرتبط الموضوع، في الحقيقة عنوان الموضوع أيضا سماحتكم اخترتموه لهذه الحلقة، قواعد أساسية في معرفة الله تبارك وتعالى. أريد أن أسأل أولا عن معنى مقصودكم من القاعدة الأساسية في معرفة الله، ما هو المقصود بذلك؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. في الواقع المعارف التوحيدية أو المعرفة التوحيدية ومعرفة الله سبحانه وتعالى ليست من المسائل التي يمكن للإنسان بلغ ما بلغ من المعرفة أن ينتهي إلى غورها وقعرها.
نعم.
يصل إلى درجة يقول: إذا ختمت معارف التوحيد. يصل إلى درجة يقول: وقفت على كل مسائل التوحيد، لا تبقى هناك مسألة حتى أحتاج إلى علمها.
نعم.
وأتصور عندما يقول أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، عندما يقول وقل ربي زدني علما، يكشف لنا عن حقيقة، وهو أن الإنسان بلغ ما بلغ من المعرفة فإن هناك درجات أخرى من المعرفة لا بد أن ينتهي إليها. وبينا الدليل لذلك، قلنا باعتبار أن الله سبحانه وتعالى ليس له حد محدود، وبتعبير الإمام أمير المؤمنين ليس لصفته حد محدود.
نعم.
فإذا لم تكن له سبحانه وتعالى نهاية ولم يكن له حد، وبتعبير الحكماء هو فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، إذن لا معنى في المعارف التوحيدية أن ننتهي إلى درجة من المعرفة نقول لا توجد بعدها درجة ولا توجد بعدها مرتبة.
نعم.
من هنا نجد أن القرآن الكريم وبتبع ذلك الروايات الواردة عن النبي الأكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام حاولت بشكل أساس ومؤكد أن تبين لنا القواعد وأن تبين لنا المفاتيح التي نستطيع أن نحصل على المعرفة التوحيدية التي يمكن معرفتها، وإن كانت جميع هذه المعارف بلغت ما بلغت ينبغي لا ننسى أن نضع إلى جنبها دائما وما قدر الله حق قدره. يعني القرآن الكريم عندما يؤكد هذه الحقيقة لا في آية أو آيتين، وما قدر الله حق قدره. نعم. لماذا؟ باعتبار أنه لا يمكن لأي مخلوق أن يبلغ تلك المعرفة التي يعرف الله سبحانه وتعالى بها على ما هو عليه في واقعه ونفس أمره كما يقال. إذن مقدمة لا بد أن نعرف أن أي مرتبة من مراتب التوحيد التي ينتهي إليها العبد فهي بجنبها هذه القاعدة العقلية التي أشار إليها القرآن الكريم بهذا اللسان الواضح، وما قدر الله حق قدره. ومن هنا نجد سيد الأنبياء والمرسلين عندما يأتي إلى هذه الحقيقة يقول ما عرفناك حق معرفتك.
نعم.
ويترتب على ذلك أن الإنسان إذا لم يعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته ولم يقدره حق قدره بطبيعة الحال لا يستطيع أن يعبده حق ماذا؟
عبادته.
حق عبادته. ولذا نسب إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال وما عبدناك حق عبادتك. طيب. لماذا؟ لأنه واقعا هناك قصور، أو هناك قصور أقول لا يوجد تقصير، ها؟
لا.
فرق بين القصور وبين ماذا؟ وبين التقصير. ليس معنى ما أقول أن النبي كانت هناك درجة ممكنة من المعرفة لم يبلغها ولم يسعى للوصول إليها، لا 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 أبدا، وإنما هناك درجات من المعرفة لا يمكن لأي مخلوق أن ينتهي إلى تلك المعرفة على أي الأحوال.
طيب.
إذن من هنا حاول القرآن الكريم والروايات الواردة وبتبع ذلك الحكماء والفلاسفة والمتكلمون والعرفاء وغيرهم حاولوا أن هذه القواعد التي أشار إليها القرآن الكريم أن ينظموها من خلال قواعد فلسفية أو قواعد كلامية مرتبطة بالتوحيد. ما هو المراد من القاعدة؟ المراد من القاعدة يعني أنه مفتاح من المفاتيح التي يمكن أن يفتح بها جملة من معارف التوحيد.
نعم.
أنا أضرب لكم مثال، لو الإنسان مرة يملك مفتاح يستطيع أن يفتح به ماذا؟
بابا واحدا.
نعم. إذا أراد أن يفتح به الباب الثاني، الباب الثالث، الباب الثالث الرابع لا يستطيع.
نعم.
لأن هذا المفتاح أساسا صمم لأن يفتح لنا ماذا؟
بابا واحدا.
وأخرى تجد لا، أن بعض المفاتيح فيها القدرة على أن تفتح أبواب متعددة.
نعم.
مغلقات متعددة تستطيع ماذا؟ أن تفتح. بعض المعارف التوحيدية وبعض الأمور وبعض الدرجات التوحيدية وبعض الآيات المباركة في القرآن الكريم عندما أشارت إلى إلى قاعدة، هذه القاعدة مو لا يفهم منها أو يفتح منها باب من أبواب التوحيد، بل تفتح منها ماذا؟
ألف باب،
أبواب متعددة.
قد تكون ألف باب مثل حديث أمير المؤمنين سلام الله عليه.
أريد أن أصل إلى هذه الحقيقة.
نعم.
لذا تجدون الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يأتي إلى الطريقة التي تعلم فيها من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أن حبيبي علمني بابا من العلم.
نعم.
ينفتح لي منه ألف باب.
نعم.
يعني أن المعارف التي أعطاها الخاتم لوصيه عليه أفضل الصلاة والسلام أعطاها تكون بهذا، ينفتح لي منه ألف باب.
نعم.
ثم في بعض الروايات الواردة من الفريقين أيضا وينفتح لي من كل باب ماذا؟
ألف
باب أيضا.
نعم.
إذن نحن عندما نحاول في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى أن نقف على هذه بعض هذه القواعد التوحيدية، مرادنا أن نقف على بعض هذه المفاتيح التي يمكنها أن تفتح لنا أبواب متعددة في مسائل التوحيد ومعارف التوحيد.
سماحة السيد، هل يمكن أن نسمي هذه القواعد مثلا بصفة المحكمات مثلا؟ يعني ميزة المحكمات القرآنية، هنالك مجموعة من الآيات الكريمة هن أم الكتاب محكمات.
نعم نعم.
المحكمات إضافة إلى كونها مفاتيح تفتح فيها أبواب متعددة للمعارف، هي أيضا حكم يرجع إليها. المتشابهات التي تحتمل عدة معاني ترجع إلى المحكمات.
جيد.
بحيث يتحاكم وتفهم على ضوء المحكمات.
جيد.
القواعد الأساسية في معرفة الله تبارك وتعالى، هل يمكن أن تحمل هذا المعنى أيضا؟
أحسنتم. يعني تشبيه في محله. يعني نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم كما هو واضح في أول سورة آل عمران، لعله الآية السادسة أو السابعة من أول سورة آل عمران، قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. واقعنا الآن ليس البحث بحثا تفسيريا حتى أقف عند هذه النقطة، ولكنه أقول بنحو واضح القرآن الكريم يقول هن آيات محكمات. آيات محكمات يعني واحدة أو متعددة؟ متعددات، لأنه محكمات جمع. ولكنه عندما يأتي لا يقول هن أمهات الكتاب،
لا أم،
يقول هن ماذا؟
أم
الكتاب.
نعم.
هذا معناه أنه توجد في معارف القرآن جميعا مفتاح واحد.
نعم.
أصل واحد.
نعم.
قاعدة واحدة يستطيع أن يفتح كل مفاتيح ماذا؟ كل الأبواب المغلقة في مسائل المعارف القرآنية.
صحيح.
هن أم الكتاب وأخر متشابهات
بالجمع.
عندما يأتي المتشابهات يقول هذني ليست واحدة،
لا
كثيرة، ولكنه عندما نريد أن نرجعها إلى أصلها لابد أن نرجعها إلى ماذا؟ إلى المحكمات. وهذه المحكمات هن ماذا؟ هن واحدة، حقيقة واحدة. في الواقع هذا التمثيل الذي ضربتموه في محله، وهو أنه هذه القواعد التوحيدية التي نحاول الوقوف عليها يمكن أن نصطلح عليها بأنها هن محكمات المسائل التوحيدية والمعارف التوحيدية،
وبالتالي هن أم معرفة الله.
هن واقعا هن من خلالها نستطيع أن ننفتح. يعني بعبارة أخرى، يعني هي النظارة التي من خلالها نستطيع أن نرى كل مسائل التوحيد من غير هذه الزاوية ومن غير هذه القواعد، واقعا نتيه في مسائل التوحيد.
قد يقول بعض المفسرين سماحة السيد، وإن كان ليس بحثا تفسيريا يرتبط بسؤالي اللاحق، أن استخدام لفظ الجمع هن آيات ولكن هن أم الكتاب إشارة إلى أنهن بمجموعهن يشكلن مفتاحا أساسيا، يعني عندما يرجع إليهن يرجع إليهن معا، يعني بمجموعهن ليس منفصلات. هل أن هذا الأمر أيضا يصدق على القواعد؟
لا، أنا عندما قلت بأنه هن أم الكتاب مقتضى اللغة العربية عند أحسنتم.
نعم.
عند اللغة العربية بأنه إذا كان المبتدأ جمع لابد أن يكون الخبر أيضا ماذا؟
جمع.
نعم. ولكن القرآن الكريم عندما أفرد الخبر قال
أشار إلى نكتة.
إلى نكتة.
نكتة
وهذه
أساسية.
النكتة وهي ماذا؟ وهي أنه صحيح أنه بحسب الظاهر تجد أن هذه القواعد متعددة، ولكن واقعها ترجع إلى أصل واحد،
إلى أصل واحد،
وهو المعرفة التوحيدية.
نعم.
إذن المعرفة التوحيدية ترجع لماذا؟ إلى أصل واحد.
نعم.
وباقي هذه القواعد وإن تعددت ظاهرها ولكنها ترجع إلى ما؟ إلى أم واحد، إلى أصل واحد. إذن لا ندخل في البحث التفسيري.
إذن يعني القواعد الأساسية في معرفة الله تبارك وتعالى هي بالتالي تمت قاعدة أساسية كلية
تفتح جميع
هذه القواعد.
طيب.
هذه نقطة
سأقولها لك من الآن. نعم. بشكل واضح.
نعم.
أم المعارف في القرآن الكريم هي معرفة الله بتوحيده، هذه أم المعارف. يعني القرآن الكريم عندما يأتي ويؤكد على معرفة الله لا يؤكد على مسألة أن الله موجود أو غير موجود، أساسا لا يطرح هذه المسألة كثيرا.
نعم.
وإنما يؤكد على مسألة ماذا؟
واحد.
على أن الله واحد
قهار،
قهار. وهذا قهار. ما تجده أن علماء المسلمين بمختلف اتجاهاتهم من عرفانية وفلسفية وكلامية وحديثية وغيرها اتفقوا على أن الأصل الأول من أصول الاعتقاد ما هو؟
التوحيد.
التوحيد.
نعم. وليس الإيمان بوجود
الإيمان بوجوده أو لا أنه لا. موجود أو العلم أبدا. نعم. أبدا أبدا.
التوحيد.
إذن أم المعارف القرآنية جميعا هو معرفة التوحيد.
نعم.
وأم معارف التوحيد هي معرفة أن الله واحد لا بالعدد، اللي نحاول إن شاء الله في هذا اليوم لعلنا نبدأ الحديث في قواعد التوحيد بهذه المسألة المباركة
إن شاء
وهي
الله.
أنه أساسا ما هي أم المسائل التوحيدية في القرآن الكريم؟
يا سماحة السيد بعد استراحة إن شاء الله.
ما في مانع إن شاء الله.
طيب مشاهدينا الأكارم، بعد لحظات وبعض التواني هنالك فاصل يقدمه الأخ المخرج لكم إن شاء الله مسؤولي الجانب الفني في هذا البرنامج، ولكن قبل أن تلاحظوه أشير إلى هذه القضية، وهي أن لأسئلتكم لمداخلاتكم لملاحظاتكم بشأن البرنامج تأثير مهم في الوصول إلى ما نطمح إليه من إيصال هذه المعارف، وسماحة السيد كمال الحيدر يسعى إلى أن تكون ميسرة ومتقبلة من قبل الجميع، فما يرد في الأذهان من أسئلة أمر مهم ومعين على الوصول إلى ما يطمح له. مشاهدينا الأكارم نتابع مع سماحة السيد كمال الحيدري الحديث عن قواعد أساسية في معرفة الله. عندما كان هذا الفاصل يبث وكنت أسأل سماحة السيد كمال الحيدري عما نسمي به، يعني العنوان الذي نطلقه على أم قواعد معرفة الله تبارك وتعالى، وهي القاعدة المرتبطة بتوحيده عز وجل. سماحة السيد، ماذا نسمي هذه القاعدة؟ أو المفهوم المراد منها؟ الاسم قد يكون أمر آخر. نعم.
في الواقع كما قلت بأنه عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن يهتم اهتماما بالغا بمسألة التوحيد.
نعم.
طبعا عندما نقول التوحيد، لعله في حلقات سابقة نحن قلنا بأن التوحيد له مراتب. المرتبة الأولى من التوحيد هي التوحيد في الذات.
صحيح.
أو ما عبرنا عنه بالتوحيد الذاتي.
الذاتي. نعم.
المرتبة الثانية من التوحيد هي التوحيد في الصفات.
نعم.
أو التوحيد الصفاتي. المرتبة الثالثة من التوحيد هي التوحيد في الأفعال، أو ما يسمى أو يصطلح عليه بالتوحيد الأفعالي.
طيب.
طبعا الآن أنا لست بصدد أنه أبين أقسام هذه المراتب الثلاث، ما هو المراد من الذات، لعله أشرنا في حلقة سابقة.
نعم.
بينا بأنه ما هو المراد من الذات، ما هو المراد من الصفات، ما هو المراد من الأفعال.
نعم.
النقطة التي أريد أن أقف عندها جيدا هي مسألة التوحيد. ما هو المراد من التوحيد؟ نحن عندما نقول الله واحد، ما هو مقصودنا من هذه الوحدة؟
نعم.
وهي تعد أس مسائل معرفة الله سبحانه وتعالى. نحن إذا انتهينا من هذه المسألة بنحو بتصور صحيح عنها، نستطيع كل مسائل التوحيد أن نقف عندها.
نعم.
يعني لا أقول بعضها، أقول كل مسائل التوحيد تتوقف على معرفة هذه المسألة، وهي
نعم.
مسألة نحو توحيد الله سبحانه وتعالى.
كيفية
هذه معنى الوحدة. يعني عندما نقول الله سبحانه وتعالى ينبغي أن نوحده، وينبغي أن نعتقد ونؤمن بأنه واحد لا شريك له، ما هي هذه الوحدة؟ طبعا هناك بحوث فلسفية وكلامية معمقة في بيان أقسام الوحدة والكثرة. نعم. الآن نحن لسنا بصدد الإشارة إلى تلك الأقسام، سواء كانت الوحدة الجنسية، الوحدة النوعية، الوحدة الصنفية، الوحدات العددية، الوحدات الحقيقية، أقسام عديدة وكثيرة، فصل بل مرحلة مستقلة وأبحاث مفصلة، ثم أبحاث من قبيل أنه هل يوجد تقابل بين الوحدة والكثرة، وإذا كان هناك تقابل فهل هو تقابل التضايف، تقابل التضاد، تقابل التناقض، ونحو ذلك من الأبحاث المفصلة التي وقف عليها علماؤنا. ولكنه ما ينبغي
المصطلحات أيضا،
نعم نعم بلي
أن
نحاول نحن كما هو جهدنا في هذه الأبحاث أن نبتعد بقدر ما يمكن عن الإصطلاح، ولكن من غير الابتعاد عن المضمون
والمهم
من غير
الوعاصة إن شاء الله.
مقدمة أنا أشير إلى هذا البحث، وهو أنه نحن عندما نأتي على سبيل المثال إلى هذا الكتاب الذي أمامي، أقول هذا كتاب وأصفه بأنه كتاب واحد، أو عندما أأتي إلى جنابك أو إلى نفسي أقول أنا إنسان واحد وأنت إنسان واحد، أو عندما نأتي إلى الأشياء التي أمامنا نقول هذا الكأس كأس واحد، أو هذه المسبحة مسبحة واحدة. هذه الوحدة التي تقال عنها هنا نحو وحدة تقبل أن يوجد لها أمر ثان، يعني طبيعي. عندما هذا الكتاب هنا واحد هنا نأتي كتاب. بكتاب آخر نضعه إلى جنبه يكون ماذا؟
ثاني
كتابان. وعندما يأتي كتاب ثالث إلى جنبه يكون عندنا ماذا؟
كتب
ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة، وهكذا وهكذا يبدأ العدد. يعني العدد ماذا نقول بأنه إلى جنب هذا الواحد عدد آخر يكون اثنان. نعم لو فصلت أحدهما عن الآخر تقول هذا واحد وهذا ماذا؟
واحد.
أما لو جمعت بينهما تقول ماذا؟ هذان اثنان. ولو أضفت إليهما تقول هذه ثلاثة وأربعة وخمسة.
طيب
أهم خصوصية هذه يصطلح عليها بحسب الإصطلاح بالوحدة العددية. أهم خصوصية في الوحدة العددية هو أنها متناهية ولها حد،
بالتالي الأعداد تنتهي.
يعني ماذا؟ يعني هذا الكتاب ما لم ينتهي حده وحجمه لا تصل النوبة إلى ماذا؟
إلى الثاني.
وإلا لو فرضنا أن هذا
المحدودية في المعدود
أحسنتم
وليس في العدد.
الآن أقول شيئا فشيئا. انظروا نحن عندما نأتي إلى هذا الكتاب متى تصل النوبة إلى الكتاب الثاني؟ عندما ينتهي وجود الأول. وإلا لو فرضنا أن هذا وجود الأول كان
مستمر
لا إلى نهاية، تصل النوبة إلى الثاني أو لا تصل النوبة؟
يعني لا يترك مجال للثاني.
لا يترك مجالا
للثاني.
لا يعطي مجالا. لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك خلأ. لا يوجد هناك فراغ
لكي يأتي الثاني
حتى يأتي الثاني ليملأه.
طيب.
هسه شيئا فشيئا إن شاء الله تعالى حتى تذكرني يا حجي بعد مسألة الصمد نقترب عنها شيئا فشيئا. التفتوا جيدا. إذن على هذا الأساس الوحدة العددية من أهم خصوصيات الوحدة العددية هذه
محدودية أفرادها.
محدودية أفرادها.
نعم.
الوحدة كذلك، يعني أنت عندما تأتي إلى الواحد العددي،
نعم،
إذا لم ينتهي العدد الواحد لا تصل النوبة إلى العدد ماذا؟
اثنين.
صحيح. وإذا لم ينتهي العدد اثنين لا تصل النوبة إلى العدد ماذا؟
ثلاثة
وهكذا.
نعم.
السؤال المطروح وهو السؤال المركزي في معارف التوحيد، التفت أيها الأخ الكريم والأخت الكريمة، واقعا التفتوا إلى هذا السؤال. أنتم عندما تقولون الله واحد ونعتقد بأنه واحد لا شريك له، على أي مستوى من المستويات سواء كانت الذاتية أو الفعلية أو الصفاتية، هل أن وحدته سنخ وحدة تقبل أن يأتي الثاني في قباله؟ سواء جاء الثاني أو لم يأتي الثاني،
نعم،
ليس مهما،
نعم،
ولكن تتحمل أن يأتي ثاني في قباله وفي عرضه، أو لا تقبل هذه الوحدة ثان في قباله، أي منهما؟
نعم.
هذا السؤال المركزي في كل معارف التوحيد. الجواب أن القرآن الكريم يصرح بشكل واضح ودقيق، والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت وبخصوص الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كلها تؤكد أن الله سبحانه وتعالى إذا وصف بعدد وقيل واحد ليس المراد وحدة تقبل الثاني،
نعم،
وإنما هو سنخ وحدة لا يمكن فرض الثاني، مو لا يوجد الثاني.
يعني بغض النظر عن لفسدتا، مو قضية
لا لا لا، لا هذا مرتبط بعالم الربوبية ذاك. الآن عندنا نتكلم في عالم أصل الوحدة الذات.
يعني المشكلة أين سماحة السيد؟ إذا قلنا بأنه الوحدة العددية تؤدي إلى أنه جعل الله محدودا،
أحسنتم،
المشكلة الأساسية هذه
أحسنتم. إذا نحن نريد أن نقول الوحدة العددية، إذا قلنا أن الله واحد وهذه الوحدة وحدة عددية كما أشرنا في الكتاب الواحد أو الشجرة الواحدة أو القلم الواحد، هذا معناه أن وجوده سبحانه وتعالى لا بد أن يكون متناهيا، لا بد أن يكون محدودا حتى تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الوجود الثاني عجيب. وإلى الوجود الثالث والرابع. وحيث ثبت عقليا وفلسفيا وقرآنيا أن الله سبحانه وتعالى له حد أو ليس له حد،
حاشا،
إذن لا يعقل أن يقبل العد.
نعم.
لا يقبل أن يقبل وحدة ماذا؟ نعم. عددية.
سمعت السيد، هذا الأمر هو سبب إصرار الأئمة سلام الله عليهم
على أنه لا حد له،
لا حد له، لا ثانية له،
لا ثانية له. يعني هذا أبين
هذا الأمر كان مفهوم قبل الإسلام؟
لا، لم يكن، لم يكن، مو فقط قبل الإسلام، وما بعد الإسلام الذين ابتعدوا عن مدرسة أهل البيت لم يستطيعوا أن يصلوا إلى هذا النحو من الوحدة. يعني حتى أولئك الفلاسفة والمتكلمين الذين لم يغرفوا من معارف أهل البيت، لم يأتوا إلى هذا النبع الصافي بتعبير الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما لم يأتوا إلى عدل القرآن الكريم، عندما لم يأتوا إلى العترة الطاهرة، ابتعدوا عن هذا التوحيد، فوقعوا في أمثال التجسيم والتشبيه وغيرها، كلها منشأها أنهم لم يفهموا حقيقة الوحدة.
نعم.
وإلا لو هؤلاء فهموا حقيقة الوحدة لم انتهوا لا إلى الجسم ولا إلى التشبيه. لماذا؟ لأن الله إذا كان جسم يعني له حد، لأن الأجسام متناهية. نعم. وإذا كانت متناهية فوحدته تكون عددية. صحيح. والله حيث أن وحدته ليست عددية إذا ليس هو بجس.
هذا يعني ما مفتاح لحقيقة معينة،
ما المفتاح؟ كل حقائق معارف التوحيد. لذا تجد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، التفتوا جيدا ماذا يقول، يقول هذه في خطب متعددة في نهج البلاغة مؤكد عليها، يقول ومن حده فقد عده.
لا طيب،
يعني الآن إذا جعلته محدود فقد جعلته ماذا؟
معدود. نعم.
التفتوا جيدا.
نعم.
ومن عده فقد أبطل أزله. بس شوفوا النتيجة التي
يعني
يقول يقول إذا كان الله معدود،
نعم،
إذن لا يمكن أن يكون أزلي الوجود،
يعني غير متناهي،
لا لا، يعني غير مسبوق بالعدم. لماذا؟ لا. لماذا يا أمير المؤمنين؟ هذا الذي قلنا مرارا أن أمير المؤمنين واقعا كل قواعد التوحيد بينها بأوضح بيان. يا ليت يا ليت واقعا من أنا من هذا المنبر أدعو القائمين على إعداد البرامج التي تحاول أن تنشر معارف أهل البيت، نهج البلاغة مظلوم وغريب جدا في أوساطنا.
نعم.
يعني نحن كثير أمور نعرف لعله عن كتب الأدعية، ولكنه لا نعرف معشار عشر ما نعرف عن كتاب نهج البلاغة.
نعم.
كتاب أو الصحيفة السجادية لإمام لسيد الساجدين سلام الله عليه، كتاب مظلوم غريب في أوساطنا. القائمين على البرامج أو المشاهدين لا أقل فليؤكدوا واقعا على القائمين حتى يعدوا برامج دقيقة عن معارف نهج البلاغة، عن معارف الصحيفة السجادية. المهم،
نعم،
الإمام يقول ومن عده فقد أبطل أزله. أولا، ما هو المراد من الأزلية؟ أنا بودي أن يعرف
يعني المتناهي الزماني،
سأقول لا 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 أبدا، الله فوق الزمان. مراد من الأزلية، نحن يوجد عندنا اصطلاحان، اصطلاح الأزلية اصطلاح الأبدية.
نعم.
إذا أردنا أن ننظر إلى الأشياء لها ابتداء ولها ماذا؟ انتهاء. يعني له أولية وله ماذا؟ آخرية.
نعم.
إذا كان الشيء ليس لأوله أول يعبر عنه بأنه أزلي.
نعم.
وإذا لم يكن لآخره آخر،
نعم،
يعبر عنه ماذا؟
أبدي.
أبدي.
نعم.
إذن الأبدية تقع في طرف الامتداد من هنا.
نعم.
والأزلية تقع في طرف الامتداد من هنا.
نعم.
بعبارة أخرى، الأزلية تقع في طرف الابتداء والأزلية أبدية تقع في طرف ماذا؟
الانتهاء.
نعم. والسرمدية جامعة لهما عندما نقول الله وجوده سرمدي.
نعم.
مراد من الوجود السرمدي يعني لا أول لأوليته ولا آخر ماذا
لآخريته.
الإمام أمير المؤمنين يقول إذا قلنا أن الله له عد يعني معدود يعني له وجود عددي يبطل أزله يعني يكون لأوله أول. لماذا؟
نعم.
يقول لأنه محدود وإذا صار محدود يكون مسبوق بالعدم وإذا صار مسبوق بالعدم يحتاج إلى من يوجده وإذا صار من يحتاج إلى غيره كان غنيا فصار ماذا؟
فقيرا
صار فقيرا
العياذ بالله.
لذا الإمام أمير المؤمنين في خطبة أخرى يقول سبق الوجود عدمه.
نعم.
يعني وجوده سابق على ماذا؟
عدم.
على عدمه. أما أنا وأنت وجودنا سابق على العدم لو عدمنا سابق على الوجود؟
العدم طبعا
العدم سابق يعني لم
حتى
نكن
حتى التعبير هنا مجازي بالنسبة لي يعني هو لا عدم لله تبارك وتعالى.
أنا ما
يقول سبق وجوده عدمه يعني عدمه إلى وجود.
لا ليس لماذا باعتبار أنه ليس معدود.
نعم.
وإلا لو كان معدود
أكام.
المعدود محدود والمحدود يعني ماذا لم يكن ثم كان.
نعم.
إذن لا معنى لأن يكون أزليا. إذن النقطة المركزية في معارف التوحيد جميعا الإيمان بأن الله واحد لا كالعدد.
نعم.
واحد لا كالعدد.
فإذن ما هي الوحدة؟
اسمحوا لي.
نعم.
كيف عبر عنها القرآن الكريم؟
هذه هو أريد هذه القضية يعني ما
أساسية.
هذه الوحدة ما هي؟
أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في خطب عديدة وأنا وفي كلمات وفي روايات متعددة وأنا في الجزء الأول من كتاب التوحيد استعرضت تقريبا أكثر كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في إثبات أن الله وحدته ماذا ليست وحدة ماذا ليست وحدة عددية. وهذا الذي عبرت عنه واقعا بمفاتح التوحيد العلوي يعني لأن التركيز جاء ممن جاء من الإمام أمير المؤمنين. وعندما أقول من الإمام أمير المؤمنين لا يتبادر إلى ذهن المشاهد الكريم يعني أريد أن أقول ذلك في قبال القرآن لا
عشا.
أريد أن أقول أن الإمام أمير المؤمنين هذا الفتح القرآني هو الذي أوضحه لمن بعده وإلا القرآن كان بأيدي الصحابة كان بأيدي الناس كان بأيدي العلماء ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى هذا الفتح الجبار في معارف التوحيد. المهم القرآن الكريم عندما يأتي إلى الواحد ما ذكر الوحدة القرآن إلا وأضاف إليها القهارية.
نعم.
الواحد القهار
قهار.
نعم. الآيات القرآنية أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار.
نعم.
الواحد القهار واحد لماذا قهار؟ الجواب واضح وهو أنه إذا كانت وحدة الله وحدة عددية كان قاهرا وقهارا لو مقهورا
مقهورا
لماذا
مقهورا
لأنه لا بد أن ينتهي حتى يصل وإذا جاء الثاني فهو مقهور للثاني.
نعم.
والثاني للثالث وهكذا وهكذا
ولكن الأحد سيدنا بدون قهارية مذكور.
نعم
الأحد
باعتبار أن الواحد القهار إذا جمع يكون ماذا؟
نعم.
الأحد.
الأحد
والأحد لا ثانية له فلذا لا تقول لا قهارة. تستطيع أن تقول لم يأتني أحد إلا فلان هذا خطأ
ما ممكن
ما هذا في اللغة العربية قال صح. لم يأتني أحد.
نعم.
يعني نفيت ماذا؟ أن يأتيك أي أحد. أما إذا قلت لم يأتني أحد إلا فلان يقول هذا خطأ.
نعم.
قل لم يأتني فلان وفلان إلا
يعني
فلان.
هنا عدم وجود القهارية عندما يذكر باسم الأحد تبارك وتعالى
أن الأحدية
متضمن
معنى القهارية
يعني قهر
بتعبير جملة. نعم. من المفسرين يقولون الواحدية والقهارية إذا اجتمعت تنتج لنا ماذا؟ مقام الأحدية وهذا التوحيد الأحد
متضمن الأحد
متضمن الأحد. إذن
نعم.
السؤال وهي إذن ما هو نوع الوحدة التي يتصف الله بها سبحانه وتعالى؟ الجواب سنخ وحدة لا أنه لا يوجد لها في قبالها ثاني.
نعم.
لا يمكن,
لا يمكن
فرض الثاني.
هذه يعني المائز هو هنا
هنا
تارة لا يوجد ولكن إمكانه العقل
إمكان العقل موجود, موجود
هنا لا إمكانه العقل
من قبيل أنه افترض أن ساعة صنعها صانع أو أنه سجادة أوجدها يد كذا أو رسام رسم هذه واحد.
لا
يوجد لها ثاني في العالم، لأنه لا. هي لوحة واحدة. ولكن يمكن أن يوجد
يمكن
لها
عقلاً
نعم
يمكن.
من الناحية العقلية لا محذورة أن يوجد لها ثاني. السؤال المطروح في توحيد الله سبحانه وتعالى، هل يمكن فرض الثاني أو لا يمكن؟ مو هل يوجد الثاني أو لا يوجد،
لا يمكن فرض
التوحيد الحقيقي.
نعم.
والمسألة الأساسية في معارف التوحيد هي أن نعتقد أن وحدة الله سبحانه وتعالى سنخ وحدة لا تقبل ماذا؟
التعدد.
لا تقبل الثاني،
لا تقبل الثاني ولا تقبل التعدد
أبدا. بعد عندما لا تقبل الثاني، الثاني ما ليس بأول، لا تقبل أي عدد في قبالها. إذن
ماذا نسميها هذه؟
أحسنتم، اصطلح عليها. ومن ما يأتي دور الاصطلاح؟ أنا بودي أيضا هنا
اصطلاح كاشف عن المعنى،
كاشف أحسنتم عن مضمون يا أخي. لا يناقش أحد هذا الاصطلاح، أين وجد في القرآن؟ أين وجد في الرواية؟ أجد أنا مع الأسف الشديد على بعض الفضائيات ممن يتلبسون بلباس العلم يحاول أن يناقش العلماء من خلال الاصطلاح. الاصطلاح ليس هو
أداة وسيلة.
أحسنتم، أنا أحسنتم، إحنا لابد أن نبحث أن هذا المضمون الذي اصطلح عليه الحكيم الفيلسوف المتكلم العارف أيا كان منهم، نريد أن نعرف بأن هذا المضمون يوجد له أصول عقلية وأصول قرآنية وروائية أو لا يوجد. هذا المعنى من التوحيد اصطلح عليه أهل المعرفة، اصطلح عليه أهل التوحيد الخالص الحكماء، اصطلحوا عليه بالوحدة الحقة الحقيقية. بس الآن لماذا سموه؟ الآن لا أريد أن أدخل واقعا لأن الوقت لا يسع، ولكنه كاصطلاح هذا موجود في كتبهم. عندما يصلون إلى الله يقولون وحدة الله سبحانه وتعالى ليست وحدة عددية حقا، وإنما هي وحدة حقة وحقيقية. في قبال الوحدة الحقة غير الحقيقية التي يعبرون عنها بالوحدة الحقة الظلية، والتي هي مرتبطة بالإنسان الكامل وبالصادر الأول، أول ما خلق نون ربيكم ثم خلق منه كل خير. إذن أنتهي إلى هذه النقطة.
طيب.
تسمحون
حاب تبينوها هذه النقطة لكي تكون استراحة بعدها إن شاء الله. تفضل.
النقطة الأساسية التي أريد أن أبينها هذه، وهي أنه أساسا نحن إذا انتهينا إلى أن وحدة الله سبحانه وتعالى وحدة حق حقيقية، يعني وحدة ليست عددية، مسائل الحياة تحل، مسائل العلم تحل، مسائل القدرة تحل، مسائل الفعل تحل. يعني مثلا
يعني هو واحد سيدنا سماحة السيد عفوا كمثال تطبيقي عندما نقول أن هذه الوحدة هل تنسحب على جميع صفاته وأسمائه؟
كل على كل شيء،
كل شؤونه،
في شؤونه.
يعني هو واحد في علمه،
واحد
هو واحد في حلمه.
الآن سؤال، الآن فقط أرد أطبق.
نعم.
إذا كان علمه عين ذاته،
نعم،
وذاته لا متناهية، فعلمه ماذا يكون؟
غير متناهي.
فإذا بعد يوجد علم في قباله أو لا يوجد؟
لا،
كما أنه لا وجود في قبال وجوده، وإلا يلزم تناهي ماذا وجوده. كذلك لا علم في قبال علمه، وإلا يوجد يلزم ماذا؟ تناهي. يوجد حي في قباله أو لا يوجد؟
لا يوجد.
وهكذا تجد القرآن الكريم ينطلق من هذه الوحدة لإثبات أن كل وجود وكمال وجودي وجمال إنما هو لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
إذن حتى لا يوجد من دونه ولي يدعى.
هسه يأتي واحدة واحدة.
طيب مشاهدينا الأكارم، هنالك استراحة قصيرة، نتابع مع سماحة السيد كمال الحيدري الحديث عن قاعدة أخرى من القواعد الأساسية في معرفة الله تبارك وتعالى. السلام عليكم مشاهدينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. طالت الفاصلة بين سلامنا الأول وهذا هو السلام الثاني، نفتتح به في الواقع القسم الأخير من هذا اللقاء مع سماحة السيد كمال الحيدري، وهو الآن يجيبنا عن قضية مهمة. بيّن قضية قاعدة أساسية أن وحدة الله تبارك وتعالى هي ليست وحدة عددية، بمعنى أنها لا تقبل التعدد عقلا، لا يمكن فرض ثاني له عز وجل، وليس أن هذا الثاني غير موجود باعتبار أنه تبارك وتعالى غير متناهي، فلا يحتمل ولا يمكن أن يكون معه ثاني، لا يمكن أن يكون معه ثاني، وليس لا يوجد أي ثاني نفرضه يكون هو الله تبارك وتعالى ولا غير. سماحة السيد كمال الحيدري، ما هي آثار وثمار هذه القاعدة؟ قلتم أن القواعد هي تفتح مفاتيح لمعارف أخرى
وبالمسائل التوحيدية،
وأيضا يحتكم إليها في كل خلاف، فيما يرتبط بشؤون المعرفة.
في الواقع بأنه ثمرة أو ثمار هذه القاعدة الأساسية في معارف الله، في معارف معرفة الله سبحانه وتعالى، لعله واقعا لا تحتاج إلى لعله، بل على القطع واليقين تشكل القاعدة الأساسية للانطلاق للوقوف على جميع المسائل المرتبطة بمعرفة الله سبحانه وتعالى. لا أقل أنا أستطيع أن أقول هنا أن المشاهد الكريم عندما يقرأ القرآن فليبدأ في هذه المرة، عندما يقرأ القرآن الكريم فلينظر ويتدبر في هذه الآيات. القرآن الكريم عندما أثبت لنفسه أن وحدته وحدة قهارة وأنه أحد، نجد أنه ما من شيء في نظام هذا الوجود، طبعا ما من شيء كمال ووجود وجمال، إلا ونسبه إلى نفسه حصرا حصرا، لا أنه قال موجود عندي وموجود عند غيري، لا 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 أبدا، قال موجود عندي وليس عند غيري، هذا معنى الحصر. معنى الحصر في اللغة العربية أنه هذا عندي وليس ماذا وليس عند غيري. التفتوا إلى النقطة،
يعني ما الذي تقصدون سماحة السيد؟
هل أبين إذا تسمحون أبين؟
لا.
معنى الحصر في اللغة
ليس معنى الحصر، النسبة نسب لنفسه كل خير، كل عطاء، كل وجود.
هو الآن هذا أرد أقوله.
نعم.
بعد أن آمنا بأن وحدة الله سبحانه وتعالى ليست وحدة عددية، طيب، وإنما وحدة لا تقبل الثاني،
طيب،
إذن إذا كان هناك أي صفة كمالية كالعلم، كالقدرة،
نعم، لطيف،
كالإرادة،
نعم،
كالسمع،
نعم،
كالبصر، كالحياة،
أي كمال،
أي كمال، أي نعم، كمال فرض أنه كمال،
نعم،
يكون أولا وبالذات ثابتا لمن؟
لله تبارك وتعالى.
لماذا؟ لأنه إذا كان ثابتا لغيره يلزم أن يكون نقصا فيه.
نعم.
وهو ماذا؟ وهو كمال مطلق، نور مطلق، علم كله.
ألا يستلزم عدم التناهي سماحة السيد؟
اسمحوا لي،
يعني قلتم كمال.
حج عباس تقللون شوية من أسئلتكم حتى أنا أستطيع أن أوضح المطلب.
تفضل.
لأنه هذه الأسئلة من تفضلون سؤال جديد.
مطارة أشعر أنه هنا يدخل حالة أنه
من الآن نتفق أنه أنا أوضح الفكرة.
نعم.
فإذا وجدتم فيها واقعا تحتاج إلى توضيحات
إن شاء الله. تفضل.
أنا أريد أن أصل إلى هالنتيجة، وهي بعد أن ثبت أن الله سبحانه وتعالى وحدته غير متناهية، هذه نقطة انتهينا في البحث السابق.
طيب.
قرآنيا وفلسفيا هذه نقطة.
نعم.
النقطة الثانية أن أي صفة من هذه الصفات الكمالية، الحياة، العلم، القدرة ونحو ذلك، هذه عين ذاته سبحانه وتعالى.
طيب.
ما معنى عين ذاته؟ يعني ليس الله شيء وصفة العلم ماذا؟
شيء آخر.
أنا وأنت أمثالنا هكذا.
صحيح.
يعني أنا شيء.
نعم.
لا أعلم ثم أتعلم، فأنا شيء والعلم شيء آخر، بدليل.
نعم.
أني كنت موجود والعلم ماذا؟ غير موجود.
موجود.
إذن هل أن الله علمه أيضا هكذا زائد عليه أو هو عينه؟
أستغفر الله.
سؤال: إذا كان علمه عينه وعينه لا متناهية، ذاته لا متناهية، فعلمه أيضا ماذا يكون؟
غير متناهي.
غير متناهي.
طيب.
يقبل علما ثانيا في قباله أو لا يقبل؟
يعني إذا كان غير متناهي
نعم.
فلا يقبل.
إذن
مثل الأصل وحدة.
إذن أحسنتم. إذن بعد، هل أن الله عالم ولكن علمه كثير، وأنا عالم ولكن علمي قليل، أو أساسا لا يوجد في قباله عالم؟
لا يوجد في قباله عالم.
أحسنتم.
يعني في قباله.
في قباله لا.
ولكن ما
أسأل عن طول نأتي واحدة واحدة.
طيب.
إذن بعد لا يعقل أن يوجد هناك علم في قبال علم الله.
نعم.
حياة في قبال حياة
الله.
قدرة في قبال قدرته.
كل كمال.
إذن الله عندما يأتي إلى الحياة تجد مو فقط يثبت أنه حي، يقول أنا حي ولا حي
غيري.
نعم. يعني لا يوجد في قبالي حي آخر.
نعم.
الله لا إله إلا
هو،
هو الحي. في اللغة نعم. العربية يقولون بأنه إذا جاء في الخبر هو
نعم.
وضم من الخبر الألف واللام يفيد ماذا؟ يفيد الحصر.
نعم.
يعني أنا الحي ولا حي
غيري.
نعم. تقول أنا حي، يعني نعم. الإنسان يستطيع أن يقول أنا حي. نعم. هذا أبينه الآن فقط القرآن الكريم. من يأتي إلى الولاية يقول فالله هو الولي، يعني هو الولي ولا ولي غيره. من حقك أن تسأل إذن ما معنى قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون؟ أنتم تقولون الله هو الولي ولا ولي غيره، إذن هذه الولاية لرسول الله، الولاية لأئمة أهل البيت، كيف نفسرها؟ التفتوا جيدا.
نعم.
القرآن الكريم عندما يأتي إلى العزة يقول العزة لله
جميعا.
نعم. يعني توجد عزة في مكان آخر أو لا توجد؟
في قبالها،
في قباله لا توجد.
نعم.
إذن لعد ماذا نفعل في قوله تعالى العزة لله ولرسوله وللمؤمنين؟
نعم.
إن القوة لله
جميعا. نعم.
وهكذا تجد القرآن من أوله إلى آخره يبدأ ويعدد الكمالات الوجودية وكلها يقول ثابتة لمن؟ ثابتة له، وليست ثابتة ماذا؟
لغيره.
لغيره. سؤال: إذن هذه كلها نتائج ماذا؟
نعم.
نتائج الوحدة. ها؟ وإلا لو كانت وحدته عددية يوجد علم في قباله أو لا يوجد؟
لا يوجد.
نعم يوجد. إذا كانت وحدته عددية،
إذا كانت قلنا أنا الآن في ذهني جاء سؤال آخر سماحة السيد، ويقول من هو غيره؟ هو هل يوجد غير أساسا أو لا يوجد حتى ينسب إليه علم؟
أساسا إذا كانت الوحدة غير عددية بعد لا يوجد مجال للغير.
نعم.
أما إذا كانت الوحدة وحدة عددية،
نعم بالطبع يوجد مجال.
يوجد مجال.
يمكن أن يكون الله عالم وإلى جانبه عالم آخر.
عالم. يمكن أن يكون هو رب وإلى جانبه ماذا؟
ربنا آخر.
رب آخر.
سماحة السيد، هل هذا هو سبب التعبير القرآني من دونه؟ عندكم كل ما ليس له من دونه.
من دونه يعني في عرضه لا يوجد أحد.
لا يوجد أحد.
لو سألنا القرآن أنت تقول من دونه، من دونه لا يوجد، لا يوجد، من أين تقول؟ يقول لأن وحدته وحدة تبقي مجال للثاني أو لا تبقي مجال.
لا تبقي مجال.
أما إذا كانت وحدته وحدة عددية تبقي مجال. أنت تقول من دونه، من أين تقول من دونه؟
لطيف. هذا مرة أخرى اتضح الآن أعتقد أكثر معنى القهارية.
قهارية أحسن.
لا تبقي مجالا
لا
للآخر.
تعطي قهار. مجالا للآخر.
نعم.
لا تعطي مجالا لا لحياة أخرى ولا لعلم آخر ولا لرب آخر. لذا واقعا أنا بين قوسين أقول هذه الجملة. الواقع أن الذين يتهمون أتباع مدرسة أهل البيت ومعارف مدرسة أهل البيت أنهم لم يقفوا على التوحيد، الواقع أن أدعوهم دعوة صادقة أن يرجعوا إلى توحيدهم ليجدوا بأنه كم فيه من الشرك.
نعم.
التوحيد الحقيقي هو هذا التوحيد، التوحيد الذي لا يعطي مجالا للآخر.
نعم.
هذا هو التوحيد الحق، وهذا هو الذي يوجد في القرآن ويوجد عند أتباع مدرسة أهل
الواحد
البيت
القهارة.
وعند أهل البيت، وهم الذين أسسوه، ولن تجد له بديلا في مكان آخر.
نعم.
لا توحيد هذه المدرسة ولا توحيد هذه الشخصية ولا كذا. فلهذا فليرفع اليد عن اتهام الآخرين بالشرك وبدعة وإلى هذه، هؤلاء لم يفهموا حقيقة التوحيد ما هي. إذن نرجع إلى محل الكلام، أقول في جملة واحدة، إذن التوحيد الحقيقي هو أن نعتقد أنه ما من حياةٍ وما من علم وما من قدرة وما من تدبير. الله الحمد لله رب العالمين.
نعم.
الله مو فقط هو الحمد لله ورب، هو الرب ولا رب سواه. مو
نعم.
فقط نحن نعتقد الله هو الرب. قلت
نعم.
مرارا التوحيد لا فقط أن تعتقد الله حي، أن تعتقد وأنه لا حي سواه.
نعم.
ليس التوحيد أن تعتقد أن الله عالم، بل وتعتقد أنه ولا علم سواه.
نعم.
ولا قدرة سواه، ولا تدبير سواه، ولا رب سواه. فإذا لا معنى لأن يقال بأنه فوض الأمر إلى فلان وإلى فلان، لا معنى له.
نعم.
إذا لعد أنا وأنت ماذا، ما هو دورنا؟ يعني هل نحن أحياء أو ليس أحياء؟
نعم.
هل نحن علماء أو لسنا علماء؟
الحي بالله تبارك وتعالى، يعني كل ما شيء هو بالله تبارك وتعالى.
إذن
عندما نضع الباء انحلت كل المشاكل.
أحسنتم، اسمحوا لا أريد أقول هاي الباء أريد أشرحها، لا 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 أريد أن أشرح هذا الباء.
نعم.
التفتوا جيدا، كم وقت عندنا؟ لا لا لا
ست
سبع ثمان دقائق. أنا إن شاء الله أحاول فيها خمس ست دقائق أوضح الفكرة. أنت إذا فرضت أن هذا الوجود التوحيدي أو العلم التوحيدي أو علم الله أو وجوده أو حياته أو قدرته، إذا فرضت أنه يوجد في قباله ولو وجود بمقدار مقدار ذرة من مثقال، حتى لو كان في طوله لا في عرضه، إذن لابد لكي يوجد هذا الصغير لابد أن ينتهي الكبير
ولو بها المقدار،
ولو بها المقدار.
نعم.
يعني بعبارة أخرى.
نعم.
الآن عندما يأتي الطير أو العصفور ويضع منقاره في البحر لا متناهي،
نعم،
بمقدار ما يتعلق بالمنقار ينقص ماذا؟
من البحر.
من البحر.
طيب.
صحيح لا يرى ولكنه نقص منه.
نعم.
صحيح ومو صحيح.
صحيح.
ولا تستطيع أن تقول لأنه لم ينقص منه شيء، أقول هذا المقدار نقص. لو كان عندنا وزن دقيق وحجم دقيق لاستطعنا أن نعرف الفرق ما بين قبل أخذ المنقار الطير بمنقاره وبعد أخذ المنقار.
نعم.
مثقال ذرة لو كان.
صحيح.
إذن لا يمكننا أن نتصور وجود في قبال وجوده.
نعم.
في
علم يؤدي إلى التناهي،
لأنه يؤدي إلى التناهي.
نعم.
حتى لو كان في طوله.
نعم.
لا فرق، حتى لو كان بالباء. نعم. كما تفضلتم نحلها بالباء، قل لا تحل، لا. نعم. تحل بالباء. لماذا؟
يعني لأنه حي بالله.
ها؟
حي بالله.
سأقول هسأقول. نعم. لأنه هذا الموجود الذي بالله وجود دون أو ليس بوجود، ماذا تقول؟ إن قلت ليس بوجود خلاف الوجدان، أنا.
نعم.
موجود.
نعم.
إن قلت وجود فهو عين وجود الله لو غير وجود الله غير. نعم. وجوده. فإذا صار غير وجوده يلزم أن يكون الأول الوجود الإلهي متناهي. إذن ماذا نعبر عنه؟ هنا جاء القرآن الكريم ليعبر عن هذه الحقيقة بأنه هذه تجليات الله.
نعم.
هذه مظاهر بتعبير أهل المعرفة، هذه بتعبير أدق للقرآن الكريم، هذه آيات.
نعم.
الآية لها وظيفة واحدة وهي أن تدلك على ذي الآية، وإلا هي ليست بشيء.
نعم.
إذا أردت أن أقرب هذه الحقيقة من خلال مثال، أضرب لك مثال واحد وهو الصورة في المرآة.
نعم.
فإننا عندما نقف أمام المرآة نرى صورتنا، ولكن صورتنا هي شيء أو فقط ترشد إلينا؟ أيا
ترشد إلينا،
ليست هي شيء.
لا ممكن.
ولكنها أبدا لا حجم ولا طول ولا أبدا. نعم. فقط لها وظيفة واحدة
تشير.
تقول هو، بعبارة أخرى لو سألناها من أنت ماذا تقول؟ تقول أنا، لا تقول أنت.
نعم.
كل الموجودات لسان حالها.
نعم.
إذا سئلت من أنتم تقولون هو.
نعم.
وفي كل شيء له آية تدل على أنه
واحد. نعم.
أينما تولوا
فثم
وجه الله.
وجه الله يعني تجليه ظهور.
تجليه ظهور، أحسنتم. نعم. لذا قال إمام الموحدين ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وفيه وبعده. طبعا هذه الحقيقة سوف تتجلى لنا يوم القيامة. يوم القيامة الآن هذه الأسباب والأمور تشغلنا، هذا الذي عبر عنه الإمام الحسين سلام الله عليه بأن الآثار ماذا؟
توجب بعد المزار،
بعد المزار. لا واحفظني أن أخرج منها مصون السر. ما معنى مصون السر؟ يعني لا يتعلق ذهني ووجودي وفكري بهذه الأمور فتحجبني عن الوصول ماذا؟ إليك. يوم القيامة سوف تتجلى لنا هذه الحقيقة. فلذا القرآن الكريم يقول للناس يوم القيامة، طبعا الجميع مؤمن أو كافر أو فاسق أو فاجر لا فرق، يقول ويعلمون أن الله هو الحق المبين. اللهم الآن هو الحق المبين، ها هو الآن، ولكنه ماذا؟ لا نعلم، ولكنهم لا يعلمون.
سماحة السيد، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. خطاب في يوم القيامة،
خطاب في يوم القيامة.
هذا
الكلام أسأل الآن في بحث المعاد، هذا الواحد. بين النفختين، هذا بين النفخ الصور الأول ونفخ الصور الثاني،
لابد في موقف تتبع بهذه
القهار. الآن خلوه هذا مثلا، ولكنه بنحو الإجمال أنه سوف نصل إلى يوم نعرف أن كل شيء كان من هو الله سبحانه وتعالى. وإذا أثبتنا الولاية أو القوة أو العزة غيره أو لأوليائه فهي بعنوان أنها آياته ومظاهره، لا بعنوان أنها وجودات في قباله طولا أو عرضا.
أي شيء من الاستقلالية ليس
لا يوجد أساسا، لا يوجد شيء حتى يتصف بالاستقلالية أو التبعية.
ولا شيء،
بلي
ولا شيء،
لا هو يعني شيء، ولكن
يعني بالتالي الإنسان سمحت أي شيء وجودي في الوجود. هذه القضية حب أن نعتقد أنها من الأسئلة المهمة في أذهان المشاهدين.
الأسئلة المهمة ما أتصور في دقيقتين تطلب.
لا لا لا
جيد
لا مجرد
طرح جيد، لا مانع لا مانع،
ولكن تجيبون عنها بكلمة إجمالية. نعم. مجملة أنه هذا الوجود، تمييز أنه هذا القلم بما هو قلم له وجود.
نعم.
له وجود أم لا ليس له؟
الجواب أريد أن أقول بأنه ليس له إلا إراءة قدرة الله
في صنع هذا القلم
فقط، ليس
هذا القلم،
ليس إلا
حتى أنه
ليست إلا الإراء من قبيل. هسا أنت ما دام تصر أضرب لك مثال.
نعم.
هذا الكتاب الآن في قبال النور، ضعه هكذا تجد أنه شيء وله ظل.
نعم.
هذا الظل شيء أو ليس بشيء؟
ليس.
الجواب ليس بشيء، ليس ولكن بشيء. يريك الكتاب.
نعم.
إذن مع أنه ليس بشيء ولكن فيه قابلية الإراءة لشيء آخر.
نعم.
وجودات الممكنات، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل.
نعم.
وجودات الممكنات وجودات ظلية.
نعم.
والظل عدم النور، مو أمر وجودي، أمر ماذا؟ ولكن عدم فيه قابلية ماذا؟ إراءة غيره.
نعم.
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله
ساكنا. نعم. سماحة السيد، يعني هو الأول والآخر والظاهر والباطن.
أحسنتم.
تنتهي تحل هذه المشكلة
كلها، تحل أنه لا يبقى غيره، لا يبقى في الدار غيره ديار حتى يكون له ماذا؟ حتى يكون هو المظهر لك.
صحيح.
سلام الله عليك سيد الشهداء، يقول هو هل يوجد غيرك حتى يكون مظهرا لك؟ وأين الغير حتى يكون
لا
مظهرا؟
سيد الشهداء غير تعبير سيد الشهداء سلام الله عليه، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟
نعم، ليس له.
يعني كأنه قد تكون هنالك مراتب من الظهور.
بل
تحتمل هذه العبارة،
ولكنه
هو الأول والآخر.
نعم. أبدا لا،
هو الأول والآخر في هذا المكان ظاهرا، هي
واضحا هو الأول جدا. لذا قال الإمام السجاد في رواية في أصول الكافي،
طيب جعلوا ختام هذه
الرواية في أصول الكافي المجلد الأول صفحة 91، قال إن الله سبحانه وتعالى علم أنه سيأتي في آخر الزمان أناس متعمقون، فأنزل عليهم قل هو الله أحد والآيات الست من أول سورة الحديد، فمن رام وراء ذلك فقد هلك.
لا جعلنا الله وإياكم مشاهدينا الكرام من الناجين ولسنا من الهالكين إن شاء الله، من أيضا من المتوفقين للتعمق في
معارف التوحيد.
نعم. سماحة السيد، بقيت قضية إن شاء الله نوكلها للحلقة المقبلة، وهي أنه ثمت قواعد أساسية أخرى.
نعم. نعم.
في معرفة.
نعم.
الله إن شاء الله في الحلقة المقبلة نتابع الحديث عنها. شكرا جزيلا لسماحة السيد كمال الحيدر على ما تفضل. مشاهدينا الأكارم، شكرا لكم أيضا على طيب المتابعة. المباحث في هذه الحلقات قد تكون ثقيلة بعض الشيء، ولكنها أساسية ونافعة ولها آثار مباركة كثيرة. رزقنا الله وإياكم الحصول على هذه المعرفة وعلى آثارها، ونحن بانتظار انتقاداتكم وأسئلتكم وملاحظاتكم بشأن هذا البرنامج. نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.